بسم الله الرحمن الرحيم. سنتعرض في هذه الحلقة إلى الشرائط العامة والخاصة للقياس، ولنبدأ بالقياس الاقتراني ثم نتبعه بذلك بالقياس الاستثنائي. هناك شرائط عامة للقياس بما هو قياس. هذه الشرائط العامة إذا انتفى إحداها لا ينتج القياس، لا يمكن أن ينتج بنحو صحيح. فهذه شرائط واقعية يعني اكتشفها المناطق ودونوها في كتب المنطق كما سنرى الآن. أول شرط من الشرائط العامة لإنتاج القياس هو تكرر الحد الأوسط، تكرر الحد الأوسط بعينه، وهذا شيء طبيعي، ولا تنتفي أوسطيته، ينتفي توسيطه. الوسيط لابد يكون واحد، الذي يتوسط بين الحد الأصغر والأكبر لابد يكون واحد بعينه مو اثنان. عندما نقول ألف باء وباء جيم فألف جيم، أما إذا قلنا ألف باء وجيم دال أو ألف باء ودال جيم ما ينتج. الحد الأوسط لم يتكرر بعينه، وهذه من أسباب المغالطة الكثيرة في الأقيسة بعد ذلك، إن إحنا الحد الأوسط لا يتكرر بعينه فيمكن أن ينتج، لا ينتج لنا النتيجة المطلوبة. الأمر الثاني إن هو كلية إحدى المقدمتين، يعني الصغرى أو الكبرى لابد أن تكون كلية، لا إنتاج من جزئيين، لا إنتاج من جزئيتين، لا إنتاج من جزئيتين. هذا تفصيله أثباته موجود في محله، إحنا بنينا على الاختصار، فبنينا على الاختصار فلا داعي للتفصيل الآن، لكن لابد أن تكون إحدى المقدمتين كلية أو كلاهما تكون كلية، لكن لا إنتاج من جزئيتين. يعني نقول بعض ألف باء وبعض باء جيم لا ينتج إن ألف جيم، لا يمكن أن ينتج ذلك. إذا أنتج ينتج اتفاقا، نحن عندما نتكلم عن الإنتاج هذه نقطة مهمة، يعني ينتج في جميع المواد، أما قد يتفق إذا لم نراعي هذا الشروط قد يتفق الإنتاج في بعض له، يعني بالصدفة يصير إنتاج بالصدفة. يعني مثلا على سبيل المثال حتى يتضح الأمر أكثر، لو قلنا مثلا كل إنسان، مثلا كل إنسان حيوان، ثم قلنا وكل حجر عاقل، إذن فكل إنسان عاقل، هذا يصير اتفاقي وليس بصحيح، لابد الحد الأوسط تكرر بنفسه. إذن تكرر الحد الأوسط بنفسه هذا الشرط الأول للقياس من الشروط العامة. الشرط الثاني لا إنتاج من جزئيتين، لابد من كلية إحدى المقدمتين. الشرط الثالث لا إنتاج من سالبتين، إذن لابد من موجبية إحدى المقدمتين. ما يصير نقول ليس ألف باء وليس باء جيم، إذن ليس ألف جيم، هذا اللي ينتج. إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة لابد تكون الثانية موجبة، فإذا لا إنتاج من سالبتين كما أنه لا إنتاج من جزئيتين. الشرط الثالث وهو أنه بما أن المقدمات أصل والنتيجة فرع ولا يمكن أن يكون الفرع أقوى من الأصل، فلذلك نقول النتيجة تابعة لأخس المقدمتين. كلمة الأخسية في علم المنطق تعني الجزئية أو السالبة، يقول الكلية أشرف من الجزئية، الموجبة أشرف من السالبة. لماذا أشرف؟ الكلية أشرف من الموجبة لأنها تعطينا العلم التام، أما قل كل إنسان عاقل فهذا علم تام بطبيعة الإنسانية، أما إذا قلت بعض الإنسان كاتب، طب البعض الآخر ما هو؟ ما أعلم، فمشوه بالجهل. فالكلية أشرف من الجزئية، الجزئية أخس من الكلية. أما لماذا الموجب أشرف من السالب؟ لأن الموجب نعرف به الشيء من حيث هو، أما السالب يعرفنا الشيء ولكن لا من حيث هو، من حيث ليس هو. يعني عندما أقول الإنسان هو عاقل أنا عرفت الإنسان من حيث هو، أما أقول ليس الإنسان بحجر فقد عرفت الإنسان من حيث ليس أنه غيره، أما هو في نفسه لا أعلم، لا ليس الإنسان بحجر، أما هو الإنسان في نفسه لا أدري، فأيضا مشوه بالجهل. لذلك كانت القضية الجزئية والقضية السالبة أخس من القضية الكلية والقضية الموجبة، هذا معنى الأخس والأشرف. فهنا يقول النتيجة تابعة لأخس المقدمتين، النتيجة تابعة لأخس المقدمتين، يعني إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة فقطع النتيجة تكون سالبة ما تكون موجبة، إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية فالنتيجة قطعا تكون جزئية وليست بكليه، الناتجه تابعه لاخس المقدمتين. اذا الشرائط العامه للقياس لاي قياس اربعه، حتى ينتج في جميع المواد مهما كانت تكون ملزمه في الانتاج، تكرر الحد الاوسط بعينه، كليه احدى المقدمتين فلا انتاج من جزئيتين، و موجبية إحدى المقدمتين فلا إنتاج من السالبتين، والأمر الآخر أن النتيجة التابعة لأخس المقدمتين. طيب هذه هي الشرائط العامة للقياس من حيث هو قياس. الشرائط الخاصة هنا تتعلق بأشكال القياس، شكل القياس. هذا المصطلح ربما أنا أشير إليه، ما معنى شكل القياس؟ شكل القياس هو وضع الحد الأوسط في المقدمتين، وضع الحد الأوسط في المقدمتين. إحنا الحد الأوسط هنا يأخذ أربعة أشكال. لماذا؟ لأنه هو يمثل أحد طرفي القضية في كل مقدمة. المقدمة الصغرى مؤلفة من الحد الأصغر والأوسط، والمقدمة الكبرى مؤلفة من الحد الأوسط والأكبر، فهي يمثل طرفي إحدى المقدمتين. فيمكن أن يكون موضوعا أو محمولا في الصغرى، وممكن أيضا أن يكون موضوعا أو محمولا في الكبرى، بحسب التبادل والتوافيق نظر الاحتمالات. يكون عندنا أربعة أشكال للقياس، أربعة أشكال للقياس. إما أن يكون موضوعا في القضيتين في المقدمتين، أو يكون محمولا فيهما، أو يكون موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى، أو العكس، محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى. أربعة أشكال. فإذا شكل القياس هي الهيئة الحاصلة من وضع الحد الأوسط في كلا المقدمتين. أربعة أشكال من القياس راجعة إلى تغير أوضاع الحد الأوسط في المقدمتين. طيب قام المنطقة بترتيب هذه الأشكال بحسب أقربيتها إلى العقل، الأول فالثاني فالثالث فالرابع. الأول هو أقربها إلى العقل، ثم بعد ذلك الثاني، ثم الشكل الثالث، ثم الشكل الرابع اللي هو أبعدها عن العقل بحسب الترتيب، يعني وضوح إنتاجها. أوضح الأشكال وهو الشكل الأول، يعني الأول في المعقولية، في التعقل، في الوضوح، في البداهة، في بداية الإنتاج، وهو الشكل الأول. هذا الشكل الأول الحد الأوسط يكون محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، يعني هكذا يكون ألف باء وباء جيم فألف جيم. هذا واضح جدا الإنتاج، وهو أكثر أنواع الأقيسة استعمالا في غاية البداهة. لأن إذا كان ألف موصوف بباء وباء موصوف بجيم، فشيء طبيعي أن ألف يكون موصوف بجيم. إذا كان ألف تحت باء وباء تحت جيم، فتحت التحت تحت. إذا كان ألف يستلزم باء وباء تستلزم جيم، فألف يستلزم جيم. من القضايا التي في غاية الوضوح والبيان، هذا يسمى الشكل الأول. هذا وضع له شرطان. الشرط الأول موجبية الصغرى، أن تكون الصغرى موجبة. لماذا؟ حتى يندرج الحد الأوسط، الحد الأصغر تحت الحد الأوسط، فلابد يكون موجبة سواء كانت كلية أو جزئية، مو مهم. أما الكبرى فينبغي أن تكون كلية، يجب أن تكون كلية. لماذا؟ حتى يكون الحكم على جميع أفراد الحد الأوسط الذي الحد الأوسط يعتبر من أفراده، فيسر الحكم إليه تلقائيا. أقول كل باء جيم أو لا شيء من باء جيم، ممكن تكون سالبة لكن كلية. لماذا؟ لأن إذا حكمت على جميع أفراد باء بجيم، وقد كان في الصغرى ألف من أفراد باء ألف باء، فشيء طبيعي هذا الحكم يسري إليه إلى ألف تلقائيا. إذا قلت كل إنسان عاقل وأثبتت أن أحمد إنسان، فقطعا أحمد عاقل، قطعا أحمد عاقل. إذا أثبتت كل إنسان مثلا كاتب وأحمد كان إنسان، كان كاتبا، إن حكمت على جميع أفراد الإنسانية بهذا الحكم بالعقل بالكتابة، وجيد من أفراد الإنسانية فيسري إليه تلقائيا. فلذلك اشترط المنطقة أن يكون الصغرى موجبة لكي يدخل الأصغر تحت الأصغر تحت الأوسط، والكبرى كلية حتى يكون الحكم شاملا لجميع أفراد الحد الأوسط الذي منهم الحد الأصغر. طيب هذا هو الشكل الأول. الشكل الثاني من القياس يكون الحد الأوسط محمولا فيهما، يعني في الصغرى وفي الكبرى، هكذا يكون شكله ألف باء وجيم باء، ألف باء وجيم باء. ولكن اشترط هنا شرطان، وهو الاختلاء أيضا أن تكون كبرى كلية، وشيء الاختلاف في الكيف، وهذه نقطة مهمة، لابد أن يكون الاختلاف بينهما في الكيف. يعني نقول هكذا ألف باء وليس جيم باء، ألف باء في كل ألف باء وليس جيم باء، هذا ينتج ليس ألف جيم. لماذا؟ في غاية البداهة. لماذا؟ لأن إذا كان لدينا أمران، أحدهما يوصف بوصف، له وصف معين، وهذا الوصف مسلوب عن الثاني، فقطعا هو لا يمكن أن يكون الأول هو الثاني. يعني لو كان ألف يتصف بباء وجيم لا يتصف بباء، فقطعا لا يمكن أن يكون ألف هو جيم، وإذا لاجتمع النقيضان، لاجتمع النقيضان. فلذلك يكون هذه الشكل الثاني مفاده هذا، إذا كان هناك عندنا شيئان أحدهما يتصف بوصف والثاني مسلوب عنده نفس هذا الوصف، فلا يمكن أن يكون الأول هو الثاني، وإنما يكون الأول مسلوب عن الثاني لاستلزام اجتماع النقيضين. يعني إذا قلت الإنسان عاقل ثم قلت الفرس ليس بعاقل، فلا يمكن أن يكون الإنسان هو الفرس، واللي يلزم يكون شيء واحد هو عاقل وليس بعاقل. فلذلك اشترط الاختلاف في الكيف. أما إذا لم يختلف الكيف فلا ينتج. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هناك أمران متبينان لهم وصف واحد. مثلا أقول الإنسان حيوان مثلا، والفرس حيوان، هذا الحد الأوسط تكرر فيهما، ولكن هل يلزم أن يكون الإنسان هو الفرس؟ لا، يمكن أن يكون هناك موجودان متباينان ولكن لهما نفس الوصف. وهذه من الأشياء التي توقعنا في المغلطة، إذا وجدنا شخصان لهم وصف واحد نقول هذا هو ذاك، ليس بصحيح هذا الأمر. فإذا لكن إذا كان هناك وصف واحد ثابت للشيء ومنتفع عن الشيء الآخر، فقط عن الأول غير الثاني، ولا لازم اجتماع النقيضان، وكان الأول يثبت له الوصف وينتفع عنه نفس هذا الوصف، لا، فلابد من تباين الموضوع. فإذا يقول ينتج مع اختلاف الكيف، وأيضا تكون المقدمة الكبرى كلية. هذا هو الشكل الثاني. الشكل الثالث إن شاء الله في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.